الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث وقفنا على قوله فصل، ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله تعالى.
يعني هذا تنبيه من المصنف رحمه الله أنه لا ينبغي التساهل في النظر إلى الصور التي تجذب الألباب وتأخذ بالقلوب، فإن هذه الصور إذا عشقها الإنسان يترتب على هذا العشق مفاسد كثيرة. نرى بعض الناس يعشق المناظر الطبيعية فينشغل عن كثير من الطاعات، نرى بعض الناس يعشق أشياء من المباحات فيؤخره ذلك عن كثير من الطاعات، فكيف إذا تعلق القلب بصور المحرمات فإن فساد القلب وفساد العقل وفساد الدين أعظم، وتأثير ذلك على الأقوال والأعمال أظهر، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نرى في واقع دنيا الناس أنهم إذا عشقوا الدنيا تعلقت قلوبهم بها وضعف إيمانهم بالآخرة وصار قولهم وعملهم لدنياهم، وهكذا كل من عشق شيئا فإنه يعمل لذلك. نعم.
صلى الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، فأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة، وذلك من وجوه: أحدها ما ركب الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلالا بل يحمد، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن.
طبعا هذا الحديث بزيادة أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن لم يثبت، والحديث في إسناده مقال، فإن فيه يوسف ابن عطية الصفار وهو متكلم فيه. لكن مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى ذكر فساد ما تعلقت به قلوب بعض الناس من النظر إلى المردان وهم اللوطية، وفساد قلوب بعض الناس لما تعلقت قلوبهم بعشق الصور كما حصل من امرأة العزيز ليوسف، وكما حصل من النسوة اللائي قطعن أيديهن مع يوسف عليه السلام، فعصم الله عز وجل يوسف وبقيت له العاقبة الحميدة، وصار حال امرأة العزيز والنسوة لا يقطعن أيديهن الحسرة والندامة. ولا شك أن البلاء الذي وقع فيه يوسف عليه السلام كان عظيما لوجود قوة الداعي وزوال المانع، ومع هذا عصمه الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل الحفظ والصون والعصمة، والمعصوم من عصمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى.
نعم.
الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطن وما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه.
من هذا الباب، من باب الرابع، أن الغريب يتأتى له في حال غربته ويفعل أشياء لا يفعلها في موطن أهله ومعارفه. ولهذا كره العلماء أن يسافر الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر الوحدة، وأخبر أن الاثنين شيطانان وأن الثلاثة ركب. لأن الإنسان إذا سافر بمفرده قد يفعل أشياء مشيئة ومهينة وعظيمة، لكن لو معه شخص آخر ربما يفعل أشياء أهون، لكن إذا صاروا ثلاثة فهنا يصعب على الإنسان أن يفعل أشياء وأشياء من المشينات والمهينات والمحرمات. نعم.
أحسن الله عليك. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث أن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها،
ومع ذلك صبر عنها يوسف عليه السلام، صبر عن جمالها ولم يبالي بمنصبها ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. نعم.
السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيد الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت، أحب شيء إلي الإنسان ما منع،
أحب شيء إلى الإنسان ما منع. هذه طباع في الإنسان، ولذلك يقولون كل ممنوع مرغوب. حتى سمعت من بعض المبتلين بالنساء أن زوجته كانت جميلة، ومع ذلك كان ينظر إلى النساء ويلتفت إليهن ويعاكسهن، حتى إن زوجته ذهبت إلى المكان الذي كان يعاكس فيه النساء وإذا به يعاكسها. هذا دليل على أن الطباع عياذا بالله إذا فسدت فما لفسادها من داء إلا التوبة الصادقة. نعم.
أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فطباع الناس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته يضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاودها. منهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فيشتد شوقه كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها.
الناس طبايع، منهم من يتودد إلى امرأته فإذا رأى منها ودا ازداد لها ودا وحبه، ومن الناس من يتودد إلى امرأته فإذا وجد منها صدا وجد هو من نفسه صدا، فالطبائع مختلفة. نعم.
السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له تجتمع داعي الرغبة والرهبة.
قد ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أن رجلا في دمشق كان وضيئا وجميلا، وكان يبيع بعض الحاجات للبيوتات، وأن امرأة ذات منصب وجمال دعته يوما لكي يدخل إليها عليها البيت ويجلب لها الحاجة، فلما دخل أغلقت الباب وقالت: إن لم تمكنني من نفسك وإلا صرخت وقلت إنك قد آذيتني وأنك أردت اغتصابي. ففكر الرجل ماذا يفعل، فقال: إني في هذه الحالة لا يصلح هذا الذي تدعونني إليه، تدعينني إليه، فلا بد أن أتنظف وأدخل الخلاء. يقول الشيخ رحمه الله: فدخل الرجل الخلاء فلطخ جسمه بالقاذورة بالعذرة بدنه وثيابه، ثم خرج عليها وإذا بها تسبه وتلعنه وتشتمه وتقول له: اخرج يا قذر يا كذا، وتفتح الباب. ثم ذهب إلى بيته وطهر نفسه. يقول الشيخ: ثم كان يمشي بأطيب ريح منه، وكان لا يضع الطيب جزاء وفاق. فعلى كل حال، يا الله سبحانه وتعالى يعصم من يشاء ويحفظ من يشاء، وإذا رأى الله منك الإخلاص رزقك الخلاص، كما رزق يوسف عليه السلام الخلاص لإخلاصه. نعم.
أحسن الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا.
السواد، طول السواد أي طول المكث، ولذلك جاء في الحديث قال: كان عندنا حصير قد اسود من طول ما مكث. نعم.
الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، واستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
الثاني هذه من عجائب مكر النساء، أنهن كن يعبن عليها كيف هي حرة وهي امرأة العزيز، ثم تراود فتاها الذي قد اشتري من السوق، فهي مكرت بهن ودعتهن، ثم أمرت يوسف بالخروج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. فبعدما كنا عائبات عليهن عليها أصبحنا معاونات لها، وأصبحنا هن أيضا يريدن من يوسف ما كانت هي تريده. وهنا علم يوسف أن العصمة لا تكون منهن إلا باللجئ إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالإنسان ضعيف في طبعه قوي بربه. نعم.
أحسن الله عليك. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع كراهٍ، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قالت ليوسف: أعرض عن هذا وللمرأة، واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهنا لم يظهر منه غيرة، ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبى إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد عن الألف فائدة، لعلنا نوفق الله أن نفردها في مصنف مستقل.
لا شك أن قصة يوسف عليه السلام كما ذكره الله تبارك وتعالى في أوله لقد كان في ونحن نقص عليك أحسن القصص، وقال في آخره لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ففيها من الفوائد والعبر ما ذكره المصنف رحمه الله ما يزيد على ألف فائدة. وهذه الفوائد الألف التي ذكرها المصنف رحمه الله وأشار إليها من قصة يوسف عليه السلام إنما تستخرج بالمنطوق ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، فحينئذ تكون الفوائد مجاوزة للألف قطعا. والخلاصة أن الخلاص إنما يكون بسبب الإخلاص. ومن هنا أنبه على أمر نفسي وإياكم، أن إذا وقعنا في ذنب فلندرك أن في إخلاصنا شيئا، إذا وقعنا في ذنب فلنعالج إخلاصنا، فإن المخلص مخلص. وأعظم ما نعالج به الذنوب الاستغفار والإخلاص للواحد القهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه الأمة عشقت فحكاه سبحانه عن طائفتين، عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبالي بما في عشقه من الضرر. وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو والله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى خلاصه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره.
لا شك أن عشق المردان دواء عضال، ولهذا كانت العقوبة في الشريعة الإسلامية شديدة على هذا الذنب، فمن عمل عمل قوم لوط فإنه لا ينظر إليه أبكر هو أم ثيب، لا ينظر أبكر هو أم ثيب، يقتل الفاعل والمفعول به لعظم هذه الجريمة، ولأنها لا دواء لها، ولو كان لها دواء لما كان القتل علاجا لهذا المرض العضال. ولا شك أن هذا أقسام. نعم.
أحسن الله إليك. وهو أقسام: تارة يكون كفرا لمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل له أنفس ما يقدر عليه، وبذل ربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل معشوقه من ساعته.
يعني العشق الشركي من أوضح صوره من أوضح صوره أن الإنسان يفعل ضد ما أمر الله به إرضاء لمعشوقه، إرضاء لمعشوقه. مثال ذلك ما جاء في قصة الرجل الذي وقع في الزنا فأمره الشيطان أن يسجد له فسجد. فإذا الإنسان وقع في عشق الصور إلى درجة أن معشوقه لو أمره بالسجود له لسجد، هذا هو العشق الشركي، أن معشوقه يأمره بالكفر والشرك فيطيعه. هذا المقصود بالعشق الشركي الكفري المحرم، هذا القسم الأول. نعم،
أحسن الله عليك. فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك، ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله يطابقه العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه وأحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد.
أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان. هذا العشق أدى ببعض الناس إلى الردة، تركوا الإسلام، تنصر بعضهم إزاء هذا العشق الخبيث، وتهود بعضهم إذا هذا العشق اللعين، وصار بعضهم سيخيا أو هندوسيا بسبب هذا العشق الباطل الفاسد الذي لا يدوم إلا أيام وليالي وسنوات. نعم،
أحسن عليك. وكما صرح الخبيث الآخر أن وصل معشوقه أشهى لي من رحمة ربه، وقد مر بلا ريب إن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير منهم يصرح بأنه لم يبق في قلبه.
يقول صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، حتى قال عياذا بالله، يخاطب معشوقه: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخذلان. نعم،
أحسن الله عليك. بل قد ملك عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. فإن العبودية هي الكمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرى قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله. مفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب ولي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي واشغله عن الله.
بالنسبة للذنوب إذا لم يكن معها شرك، لا شك أن الذنب أهون من الشرك، لكن أن يصل بالإنسان أن الذنب يصبح عنده أعظم من التوحيد، أو أن طاعة معشوقه يصبح عنده أعظم من طاعة الله عز وجل، هذا لعمر الله الخسارة العظمى. ولذلك العشق الشركي الكفري أعظم من شرب الخمر، وأعظم من الغيبة والنميمة، وأكل أموال الناس بالباطل، لأنه معصية وشرك، لأنه ذنب وشرك، ولهذا كان أخطر وأخطر. نعم،
أحسن الله لك. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء.
نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.